الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. باب الغسل، هذا كما هو معلوم من أبواب داخلة في كتاب الطهارة، تقدم أبواب لكتاب الطهارة. ولما فرغ المصنف رحمه الله ما يتعلق بطهارة الصورة وصفتها وما ينقضها، ذكر باب الغسل وهو الحدث الأكبر، ما يوجبه وكذلك صفته كما سيأتي. والغسل معناه أو الغسل هو يقال الغسل والغسل والغسل، الغسل بالفتح هو التطهير، تطهير البدن، والغسل بالضم هو الاغتسال، نفس الفعل المشروع، والغسل بالكسر هو ما يغسل به الرأس والبدن من صابون ونحو من المنظفات التي تنظف يقال لها الغسل. يقول المصنف رحمه الله يجب، والواجب هو إلزام الشارع، ومعنى الواجب ما ذم، يقولون في تعريف الواجب ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا، ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا هو الواجب، عكس الحرام وما ذم فاعله. فالغسل واجب عند وجود موجبه وله موجبات. ذكر المصنف رحمه الله قال يجب بخروج المني بشهوة، بخروج المني بشهوة ولو بتبكر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا فضخت الماء فاغتسل، كما رواه ابن داود من حديث علي رضي الله عنه، وعند أحمد إذا حذفت الماء فاغتسل. وهذا يبين أنه لا يجب الغسل إلا بخروجه دفقا بيده، ولهذا قال صنف بشهوة، ولو كان خروجه بتفكر بدون فعل، لأنه حصل حد الموجب للغسل وهو خروجه بالشهوة. قال إذا حذفت، إذا فضخت الماء فاغتسل، قوله بشهوة يفهم منه أنه إذا لم يكن بشهوة فلا يوجب الغسل، وهذا هو قول الجمهور وهو الصواب، أنه لو خرج المني خرج الماء الدافق بغير شهوة إنه لا يوجب الغسل، بل حكم الحكم سائر ما يخرج مثل من المذي ونحوه في أنه يوجب الوضوء، يوجب الوضوء ويزيد عليه المذي بوجوب غسل الذكر والأنثيين، لكن ما يتعلق بما يجب فيه فلا يجب فيه إلا الوضوء. وذهب الشافعي جماعة من العلم إلى أنه يوجب الغسل مجرد خروج المني، قال لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأت الماء، قول حديث مسلم الصحيحين هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم، قال إذا رأت الماء، حديث أنس معناه. لكن هذا في حال النوم في الاحتلام، ولهذا جاءت الروايات الأخرى صريحة في أنه يوجب الغسل إذا كان خروجه في حال يقظة دفقا بلذة، وأن خروجه على غير الدفق واللذة لا يكون إلا عن مرض. وقاعدة الشريعة فيما يخرج من البدن أنها تفرق بين ما يكون خروجه جبلة وطبيعة وبين ما يكون خروجه مرض، ولهذا دم الحيض يوجب الغسل، خروجه يوجب الغسل خروجه، وانقطاعه شرط في صحة الغسل، فخروجه يوجب الغسل وانقطاعه شرط في صحة الغسل. أما إذا كان خروج دم الحيض على غير وجه العادة والجبلة فإنه لا يوجب الغسل، فليس خروجه موجبا للغسل وليس انقطاعه شرطا فيه، بل إنما يوجب الوضوء. وهذا يبين أيضا كما أنه في دم الاستحيض إذا كان خروجه على غير وجه عادة، والجبلة إنما هو عرق عاند أو عرق عرض كما قال عليه الصلاة والسلام، فإنما فيه الوضوء. كذلك أيضا جنسه في خروج المني إذا كان خروجه على غير الوجه المعتاد، وكذلك أيضا ترى ذلك في الموجبات الصغرى، فما خرج منها على غير الوجه المعتاد فإنه لا يوجب، لا يكون مفسدا للطهارة، مثل إذا كان خروج البول أو الريش على جهة السلس فإنه لا يكون مفسدا للطهارة مطلقا عند مالك رحمه الله وقول تقي الدين، والجمهور عندهم لا يفسد الطهارة في الوقت، يقولون فإنه مهما خرج منه في الوقت لا يفسد الطهارة ولا يلزمه أن يعيد الوضوء، فإذا توضأ بعد دخول وقت الظهر مثلا فطهارته صحيحة مهما خرج منه حتى يدخل وقت العصر، وإذا توضأ للعصر فطهارته صحيحة حتى تغيب الشمس ولو خرج منه شيء، لأن خروجه غير معتاد. ومالك رحمه الله اختار تقي الدين يقولون إنه لا يبطل الوضوء مطلقا، لا يبطل الوضوء مطلق معنى أنه لا يتوضأ ولا يجب الوضوء حتى ولو خرج الوقت، وهذا قول جيد قوي. لكن الشاهد من هذا الاستدلال لهذه المسألة في الفرق بينما كان خروجه جبلة وطبيعة وبينما كان خروجه على جهة المرض، ولهذا أخذ الجمهور بهذا وقالوا إنه لا يوجب الغسل على هذه الجهة إذا كان خروجه على هذه الجهة. وقول المصنف رحمه الله ولو بشهوة ليس مطلقا، إنما هذا في حال اليقظة، أما في حال النوم فلا يشترط ذلك، بل مجرد رؤية الماء الدافق يوجب الغسل، يوجب الغسل أن يأتينا في قوله وبالاحتلال مع وجود البلد. نعم هذا الموجب الثاني. الموجب الأول خروجه بشهوة، الموجب الثاني التقاء الختانين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مس الختان الختان قد وجب الغسل، لفظ إذا جعدها جلس بين شعب الأرض ثم جعدها فقد وجب الغسل، في الصحيحين. وعند الترمذي وجاوز الختان الختان، وهذا يفسر قول مس الختان الختان المراد هو بالجماع بالعلاج، قال حشفة رأس الذكر بالفرج فهذا يوجب الغسل، يوجب الغسل وإن لم يحصل إنزال، وإن لم يحصل إنزال لأنه موجب للغسل مطلقا. وهذا هو الذي استقر عليه قول العلم وحكوه إجماع، وكان في أول الأمر في أول الإسلام الماء من الماء كما في حديث سعيد قدر رضي الله عنه صحيح مسلم، الماء من الماء معنى أنه لا يجب الغسل إلا بإنزال الماء ولو وقع جماع. وصحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام لما زار ذاك الرجل لعله بالهيثم التيهان وجاءه وطرق عليه الباب فخرج يجر إزاره فقال لعلنا أعجلناك، قال نعم يا رسول الله أخبرناه معنا، فقال إذا أقشطت يعني أخبر أنه قال إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، إنه لا غسل عليك. وهذا نسخ ثبت نسخه عدة طرق منها ما رواه أحمد الترمذي من حديث أبي بن كعب أنه قال إنما كان الماء من الماء رخص في أول الإسلام بقلة الثياب ثم أمروا بعد ذلك بالغسل. ويدل عليه ما ثبت في الصحيحين إذا جلس بين شعب أربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. عند مسلم وإن لم ينزل صريح زاد مطر بن طهمان تكلم بعض من الزيادة، لكن هذه الزيادة واضحة من الروايات الأخرى. قال وإن لم ينزل. البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح ذكر رحمه الله هذه الترجمة، وذكر الأخبار عن الزبير وعن أبي بن كعب وعن علي بن أبي طالب وعن عثمان وعن زيد بن خالد الجهني وعلي رضي الله عنهم عن ستة من الصحابة، ثلاثة مرفوعة وثلاثة موقوفة، منها عن أبي منها عن أبي أيوب أنهم قالوا إنه يجب الوضوء بس حسب، يجب الوضوء، وأنهم حينما تبحثوا عن المسألة قالوا إنه فيه الوضوء يعني جامع الرجل أهله ولم ينزل. فثبت وجاء موقوفا عن ثلاثة آخرين. قال البخاري والغسل أحوط. تكلم العلماء على كلام البخاري كلام كثير وقالوا كيف وقع له هذا، هذا قد تقرر أن الغسل واجب. قالوا لعله قال أراد الأحوط في الدين ولا ينافي أن يكون واجبا. والصواب ما تقدم أنه يجب الغسل، وهذه لعله كما تقدم خفي عليهم، وثبت في حديث صحيح صحيح مسلم أنه ما يبين ما رواه مسلم أنه اجتمع جمع من الصحابة رضي الله عنهم فبحثوا هذه المسألة، ومنهم من قال يجب الغسل ومنهم قال لا يجب الغسل، اختلف الأنصار والمهاجرون، فأرسلوا إلى أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فأخبروهم أنه يصنع هذا وأنه يغتسل عليه الصلاة والسلام، فلعل هذا كان أيضا بحثا قبل أن يتبين لهم ما أخبر به أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وما أخبر به الصحابة. ثم بعد ذلك لما تكرر الأمر استقر وثبت ووقع الإجماع على ذلك وأنه يجب الغسل بمجرد الجماع وإن لم يحصل إنزال. نعم. نعم، وكذلك أيضا بانقطاع الحيض والنفاس، وهذا يبين أن الغسل لا يجب إلا بانقطاع الحيض والنفاس، يعني شرطه انقطاع الحيض والنفاس، قوله يعني أنه بانقطاع الحيض والنفاس هو واجب، يعني المعنى أنه بوجود دم الحيض والنفاس يحصل الموجب لكن لا يجب ولا يصح إلا بانقطاع الحيض والنفاس. وهذا يبين أنها إذا انقطع الحيض والنفاس لا تكون حائضا ولا تكون نفاسا، لا تكون حائضا ولا تكون نفاسا بانقطاع الحيض والنفاس. ونبت الصحيحين من حديث فاطمة بن حميش من حديث عائشة رضي الله عنها قصة فاطمة بن حميش أن لما سألت النبي عليه السلام عن ذلك قال اغسلي عنك الدم واغتسلي، اغسلي عنك الدم واغتسلي. كذلك أمر به حبيب الحديث عائشة بالاغتسال حينما تنقضي أيام عادتها، أيام عادتها أمرها أن تغتسل. هذا محل اتفاق، يقول تعالى ويسألون عن المحيط وأذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمر الله حتى يطهرن، يعني حتى ينقطع دم الحيض، فإذا تطهرن أي اغتسل. فعندنا طهران، طهر الأول أو طهارته، طهارة الأولى انقطاع الدم وهذه ينقطع بها دم الحيض ويصح بها الغسل وتجب الصلاة فيها بالذمة ويصح الصوم ويلزمها الغسل لما يجب له الغسل. ولقال فإذا تطهر دل على وجوبه، والعلماء يقولون إنها بعد انقطاع الدم وقبل الغسل حكمها حكم الجنب، لأن لها أن تغتسل، لها أن تغتسل ومن انقطاع دم الحيض. وهذا يبين أن الموجب للغسل هو وجود الدم وانقطاعه، أما لو أنه يعني أما إذا لم يوجد الدم فلا، يعني الدم الحيض الذي عليه العلاج الذي يكون به الغسل. المعول عليه وجود دم الحيض بعلاماته كما سيأتي، ليس كل دم لكن بعلاماته الآتية. والنفاس حكمه حكم دم الحيض، وذلك أن النفاس هو دم حيض، دم حيض اجتمع، لأن المرأة إذا حملت انقطع حيضها غالبا، ويحجز الله سبحانه وتعالى بحكمة ورحمة هذا الدم فيجعله غذاء للجنين، يقربه إلى طعام طيب فيتغذى منه الجنين. ثم بعد ذلك إذا ولدت المرأة خرج من دم الحيض ما بقي وتنفست المرأة، فإذا أرضعت فبالغالب أن المرأة لا تحيض، ويقرب الله بحكمته ورحمته ذاك الدم إلى غذاء، إلى لبن حليب يشربه. فإذا خلت المرأة من الحبل والرضاع نزل بها الدم أياما معلومة في كل شهر، فإن حملت انقطع، وإذا وضعت خرج ما قبل، فإن أرضعت انقطع. ولهذا قل ما تحيض المرضع وكذلك الحامل، وإن كان الصحيح أنه لو حاضت حيضا مستقرا منضبطا فهو حيض، لكنه لا تعرف النساء الحبل بانقطاع الحيض. وعلى هذا يبين لنا أن النفاس هو الموجب للغسل، الموجب للغسل وبانقطاعه يصح، بانقطاعه لكن لا يصح غسل الحائض أو غسلها إذا كانت حائض أو نفساء، لا يصح حتى ولو كانت جنوبا قبل أن تحيض ثم حاضت أو حاضت أو نفست وقالت أريد أن أغتسل عن تلك الجنابة التي أصابتني قبل الحيض أو النفاس، نقول لا يصح، لأنه جاء حدث أكبر من الجنابة، حدث أكبر من الجنابة. ولهذا لو قتلت شهيدة في سبيل الله لا تغسل الحائض كغيرها من الشهداء، وإن قيل إن الدم علامة على الانقطاع وانقطاعه موجب للغسل، ذلك أنه في الحقيقة الموت يعني الدم الأصل يجري ولا ينزل الموت منزلة انقطاعه. وكذلك أيضا مما يستفاد أن المرأة لو أنها ولدت بغير دم، ولدت بغير دم ماذا نقول؟ هل يجب عليها الغسل أم لا يجب عليها الغسل؟ نعم ولدت ولا نعم هذا ايش رايك تقول يعني هذا مثل ما قال عائشه لما سالت امراه قالنا ولدت بلا دم فقالت انت امراه طهرت الله تقول عائشه رضي الله عنها لكن هي ولدت بلا دم يلزمها غسل ولا ما يلزمها غسل؟ نعم ما يلزمها. لماذا؟ يعني انه دم النفاس وخروج الدم. نعم وانا وضعها. وعلى هذا لا يجب عليها الا الوضوء، لا يجب عليها الا الوضوء. ومثل ما يسمى بالولاده القيصريه الان، لو ان امراه تعمل ولاده القيصريه فتح البطن ورضا انها ما خرج دم فالحكم كذلك، لا غسل عليها، لا غسل عليها، لكن لو خرج أدنى دم يكون حكمها حكم النفاس، حكم النفاس. والنفاس كما تقدم حكم الحكم دم الحيض، حكم الحكم دم الحيض باتفاق أهل العلم وإجماعه، بإجماع أهل العلم، لأنه حيض مجتمع، يعني أجمع عليه هو حيض مجتمع، فأحكامه كأحكامه فيما يوجب ويحرم، إلا أنه لا تنقضي به العدة، العده لا تكون الا بالحيض، ولو انها يعني لا يجري فيه كما تقدم العده، انما العده خاصه بالحيض كما تقدم، وبانقطاع الحيض والنفاس، يعني هذا شرطه الانقطاع الثاني. اما لو كان الدم مثلا متواصل ولو خف ولو ضعف فانه تبقى نفاسا حتى ينقطع، حتى ينقطع مالك ينقطع وتفرق، ثم بعد ذلك ينزل بها صفرة وكترة فقد علم أنه ليس بحياة. نعم. نعم. وبالاحتلال مع وجود بلد شك، قول ابن ما قال بالاحتلال وحده، فقد يرى في النوم أنه احتلل أو أنه جامع يصبح أو يقصيد من نومه فلا يرى أثر في بدنه من بلل ولا نشي، ما يرى، لكن يشاف وجود البلل. البلل هل يكفي مجرد الوجود وجود البلل بدون أن يتحقق منه، أو لا بد أن يكون هذا البلل مني أو يغلب على ظنه أنه مني؟ هذا موضع خلاف. بعض العلم قال إنه إذا رأى البلل فيجب عليه الغسل، وورد حديث رواه أبو داود الترمذي في ضعف أنه إذا رأى البلل، يعني الرجل المرأة يرى البلل قال عليه الغسل، والحديث في ضعف. والثابت في الصحيحين أن سلمة رضي الله عنه قالت يا رسول هل على المرأة من الغسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. ثبت في صحيح مسلم معناه عن أنس رضي الله عنه قال إذا رأت الماء، والمراد بالماء هو الماء الدافئ المني، وهذا هو يعني المحقق. لكن إذا استيقظ الرجل أو المرأة فرأى بلل ولا يدري هل هو مني أو مذي أو عرق، نقول هذا له حوى، تارة يجزم بأن المذي هذا واضح يجب عليه، سواء تذكر احتلال أم لم يتذكر احتلال. الحال الثاني يغلب على ظنه أنه هو الماء الدافع، يلزم لأن الظن طريق من طرق العبادة في الصلاة وفي الحج وفي غيرها. الحال الثالث يجزم بأنه ليس مني، يجزم هذا لا يجب، أو يغلب على ظن هذا لا يجب. إذا تحصل أربع حالات، حالان يجب وحالان لا يجب. الحالة الخامسة وهي المعترك واللي يقع كثير، إذا شك يجد وجد بلد ولا يدري ماذا يصنع، منهم من قال يجب منهم من قال لا يجب، يجب الغسل لأن رأى بلد، منهم من قال لا يجب الغسل لأن الأصل أن الذمة بريئة ولا نلزمه بشيء بدون يقين، واليقين لا يزول بالشك، وهذا شك وليس عندنا شيء نستند إليه. ومنهم من فرق وهو مشهور مذهب أحمد رحمه الله وقال ننظر إن كان قد سبق، إن كان قبل نوم سبقه تفكر أو تذكر قبل نومه، نقول يجب على الغسل لما يجب على الغسل. نعم الرأس يجب الغسل، لماذا يجب الغسل؟ يعني وراء البلل من أثر وسبق التذكر أو تفكر. نعم لماذا؟ من أثر التفكر، احتمال يكون من أثر التفكر، يعني فهم يقولون إذا سبقه مثلا تفكر أو تذكر فهذا أثر معلول لعلة، معلول العلة، يحتمل أن تكون هذه هذا المعلول لعلة التفكر. وهم يقولون إذا وجدنا أثرا أو معلولا لعلة يصلح، وجدنا في محلها شيئا يصلح أن تكون له ويصلح أن تكون لغيره، هل ينسب هذا الأثر لتلك العلة المعلومة أو يجوز أن ينسب إلى غيرها من القواعد في هذا الكتاب في كتاب الطهارة وبغيرها. إذا وجدنا أثرا معلولا لعلة يصلح أن يكون لها، وجدنا في محل علة أو معلولا يصلح أن يكون لها ويصلح ويجوز أن ينسب إلى غيرها، هل نجعل هذا المعلول علة معلولا لتلك العلة أو يجوز أن ننسب إلى غيرها؟ مثال مثل ما تقدم، استيقظ إنسان فوجد أثر البلد وهذا وسبقه تبقى، هذا الأثر يصلح أن نجعله محلا معلولا لتلك العلة وهي بالتفكر والتنكر يصلح، لكن يجوز أن ينسب إلى غيره وهو خروج ماذا المنهي بالاحتلال، يجوز أن ينسب ماذا إلى غيره، قد يكون معلولا لعلة أخرى وهو الاحتلال، ويجوز أن يكون معلولا لعلة ماذا التفكر، أيهما أولى أن نجعل معلول لعلة التفكر تفكر أو معلول للاحتلال؟ نعم أيهما العلة المعلومة الآن؟ التفكر، فنسبته إلى العلة المعلومة المعلومة المتيقنة أولى، ويجوز أن ننسبه إلى علة أخرى وهي الاحتلال، يجوز يجوز، لكن متى ننسب إلى علة الاحتلال؟ إذا لم توجد تلك العلة، لم يسبق تفكر أو تذكر، يسبق تفكر أو تذكر، ولهذا كانت المسألة من المسائل الخلاف فيها قوي، حتى إن بعض العلم قال الأحوط أن يغتسل ولا يلزم الغسل، وهذا هو الأظهر الجزم بأن يلزم الغسل، وما ذكروا من العلة، وهذه القاعدة يعني محتمل، ولا شك أن الصحيح أن يجوز أن تنسب هذه العلة أو هذا المعلول إلى تلك العلة، وهذا الأثر إلى تلك المؤثر، يصلح أن ننسب هذا الأثر إلى تلك المؤثر وهو علة التفكر والتذكر، وأنه ربما أن مع التفكر والتذكر يعني حصل له شيء من الخدور والانكسار فنزل منه المذي، فيكون هذا البلل أثر مذي ليس أثر مذي، ويجوز أن يكون أثر احتلال، لكن ما عندنا شيء متيقن، إنما المتيقن هو علة التفكر والتذكر. فنقول في هذه الحالة في هذه الحالات لا شك أن إذا سبق التفكر والتذكر وهو قول وقال إنه أثر مذي فيغسل وينضحه ويغسل ذكره وانتهيه ويتوضأ، وإن اغتسل فلا بأس، لأن الاحتياط في الشريعة ليس واجبا ولا حراما، الاحتياط ليس واجبا ولا حراما حينما تخفى السنة، الاحتياط يشرع حينما تخفى السنة فليس بواجب ولا بحرام، أما إذا ظهرت السنة فالاحتياط العمل بالسنة، ما يقول نحتاط، ما يقول احتاط حينما تظهر السنة وتتبين، لكن صار في خلاف قوي وبين، يقول في هذه الحالة الاحتياط هو العمل بالسنة، الاحتياط هو العمل بالقول الذي يكون عمل بجميع القول، فإذا اغتسل الإنسان فالذين يقول لا يجب عليكم الغسل لا يكفرون عليه، يقولون حسن غسل حسن، لكن يقول لا يلزم، فإذا اغتسل فغسل حسن لأنه احتياط، والاحتياط كما تقدم مشروع، قد قرره البخاري رحمه الله في موضعين من كتابه الصحيح في باب الغسل وفي باب ستر العورة، في قال هو حديث أسند وحديث جرأت أحوط خروجا من اختلاف في قول الفخ العورة، كذلك مسألة الغسل قال والأحوط الغسل، الأحوط الغسل يعني كما تقدم. نعم نعم، كذلك أيضا قال وبالموت وبالإسلام، يعني أنه يجب الغسل بالموت، لكن وجوب الغسل بالموت ليس على نفس الميت، إنما يجب على من يليه، لأنه فرض كفاية، وهو يجب على من يليه أو من حضره، والغسل واجب بالإجماع غسل الميت خلافا لمن قال إنه سنة والصواب واجب، لكنه وجوب كفاية، يجب وجوب كفاية، وثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه انه عليه الصلاه والسلام قال اغسلوه بماء وسدر اذا كرد الميت الذي مات يوم عرفه. حديث ام عطيه رضي الله عنها قال عليه الصلاه والسلام اغسلنها بماء وسدر. يجب غسل الميت وهو فرض كفايه يعني على من حضر او من يليه كما تقدم. والغسل عباده فلا يصح الا من كان من اهل العباده ولا يصح من كافر ولا يصح من غير مميز واختلفوا في المميز. وان كان المميز يحسن العباده صح من على الصحيح لانه يصح فيما هو اعظم وهو الصلاه فيصح منه الغسل. لكن كافر لا يصح الا ان يكون الكافر ياتمر بامر المسلم يكون ولي حاضر ويامره ان يامره مثلا بالغسل فلا باس مثل ما لو استخدم كافرا يصب عليه الماء وهو يغسل اعضاءه صح الغسل لان النيه من المسلم وذاك كالاله فلا يضر ولا باس ان تغسله الحائض والنفساء. نعم ان يغسل يعني على الخلاف في مساله مباشره يعني المرأة تغسل المرأة والرجل يغسل الرجل في التفاصيل مسألة الغسل هذا يذكر في كتاب الجنائز. نعم وبالإسلام الإسلام ذهب بعض العلماء أنه من أسلم وجب عليه الغسل وهو مشهور مذهب. وقول الثاني لا يجب الغسل ومن أوجب الغسل على الكافر إذا أسلم استدل بحديث عمر بن عذال رضي الله عنه في الصحيحين قصة الصحيحين من حديث هريرة وليس فيها أنه أمر بالغسل إنما هو انطلق إلى بستان أو نخل فاغتسل رضي الله عنه. وعند أحمد بن سعد صحيح أنه أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل وهذا لك حجة لحديث قيس بن عاصم من قري رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام أغفي عنك شعر الكفر واغتسل أمر أن يغتسل وأن يغفي عن شعر الكفر يغتسل. ومن أهل العلم قال إنه لا يجب لكن لو قيل بالفرق بين أن يكون الإسلام لجمع كثير وبين أن يكون الإسلام لعدد قليل ولا شك الذين قالوا إن لا يجب الغسل قولهم قول إن ثبت في عدة وقائع يوم الفتح أسلم أناس كثير لعهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمرهم بالغسل وكانت القبيلة تسلم بأكملها وأهل البلد يسلمون بأكملهم يأتون يفتحون البلاد والصحابة يفتحون البلاد يفتحون القرى ومع ذلك لم ينقل أنهم كانوا يأمرون بالغسل. ولا شك أن دعوتهم إلى الإسلام وتعليمهم أهم وأعظم من كونهم يدعون بالغسل الذي ربما يكون سببا في تنفيذهم حينما يرون التكاليف في مثل هذه الأمور فقد تأنف نفوسهم من مثل هذا وقد يكونون قوما ممن لم يعرف هذه الأشياء ولم يعتدها. فالصواب أنه إذا كان بإسلام عموم الناس أو للجماعة كبيرين فلا يجب للمشقة وربما يترتب عليه ضرر على أهل الإسلام. وله شواهد الشريعة أيضا أن الشيء قد يكون واجبا ويسقط مع المشقة أو الكثرة من ذلك أنه يجب أن يدفن كل ميت على حدة وحده في قبر لكن عند الكثرة وعند كثرة القتلى والشهداء يجوز أن يدفن الاثنين والثلاثة في قبر. قال النبي عليه الصلاة والسلام عليه شاب بن عامر إحدى للسنة احفروا وأوسعوا وأعمقوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر. وهذا دل على يعني يدل على أن التوسعة حصلت مع كثرة القتلى وشق عليهم حفر القبور فوسع لهم. وهذا أشد ومن باب أولى في وجوب الغسل حينما يكثر الداخل في الإسلام. وعلى هذا إذا كان المسلم الواحد والاثنان قد يقال أن يؤمر بالغسل وإن كان لا يعني لا يضع كل الظهور وجوب الغسل إنما هو مشروع كما تقدم. نعم هو قول الاستحباب قول جيد قول الاستحباب قول جيد يعني بالنظر إلى أن يقال إن أمر عليه الصلاة والسلام يصرف أن فعله عليه الصلاة والسلام وهديه مع الذين أسلموا ولم يغسلوا يكون صارفا للأمر يكون حسن. ولا القول بأنه سنة ومندوب هذا واضح ما إشكال، لكن هل يلزم؟ نقول أنه سنة بلا إشكال. أما الوجوب كما تقدم فلا يظهر وجوبه. نعم. نعم. فصل يعني من ذاك الباب وهو باب الغسل. والغسل الواجب هذا يبين لنا أن الغسل واجب ومستحب. المصنف رحمه الله سوف يذكر شيئا مما يندب في الغسل. والغسل الواجب اللازم هو أن يفيض الماء على جميع بدنه، بقوله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا. وذلك أن الواجب هو غسل جميع البدن. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خلل شعر أفاض على بدنه الماء، فالواجب هو أن يفيض الماء على بدنه أو أن ينغمس فيه. الانغماس يحصل فيه وصول الماء إلى جميع أجزاء البدن، كذلك يعمم البشرة يعني الماء يفيض الماء على شعر إن كان له شعر كثير ويتخلل داخل الشعر، وإن لم يكن له شعر كثير وكثير يكفي مجرد الانغماس إذا علم أن الماء يصل إلى جميع البدن، أن يفيض الماء على جميع بدنه وينغمس فيه. ويدخل في ذلك كما تقدم معنا المضمضة والاستنشاق. المضمضة والاستنشاق قلنا في الوضوء أنهما واجبان. طيب لماذا قلنا أنهما واجبان دون بقية أعضاء الوضوء؟ نعم. أحسنتم، لهما حكم الظاهر. نعم، يعني كما يجب غسل الوجه فيجب كذلك المرء السياق لأن لهما حكم الظاهر. نعم نعم، وهما من مسمى الوجه، وهما من مسمى الوجه. ولهذا لو أنه كما تقدم في التمثيل تمضمض أو استنشق فإنه لا يؤثر على صوره، لا يؤثر على صوره، دل على أن لهما حكم الظاهر. وهذا هو أوجه الأدلة بهذه المسألة. وفي خلاف بعض العلماء يرى أنه يكفي مجرد إفاضة الماء على جميع بدن، لكن كما تقدم أنها لا حكم الظاهر وأنه مداخل في مسمى الوجه. ولهذا الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اغسلوا وجوهكم وأيديكم رحمة. قال وجوهكم، الوجوه ذكرها وحدها، دخل فيها المضمضة والاستنشاق، دخل فيها المضمضة والاستنشاق. نعم، هذا هو الصحيح. تقدمت الأدلة، والأدلة التي تدل على وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء تدل على وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل من باب ماذا؟ من باب أولى. وش وجه الأولوية؟ فبقى أشرنا إلى شيء من هذا. نعم نعم، أن الغسل يجب فيه يعني تأكد في أشياء ما تأكدت في الوضوء، يعمم جميع البدن ويخلل الشعر، خلل اللحية، يخلل الرأس، مع أنها في الوضوء لا تجب ولا حكم الظاهر. اللحية لا حكم الظاهر ولا يلزم تخليلها، الشعر يمسحه في الوضوء ولا يلزم تخليلها ولا حكم الظاهر. فإذا كان هذا في الغسل وهو واجب، فالمضمضة والاستنشاق الواجب يعني في الوضوء وجوبهما في الغسل باب أولى. نعم طيب طيب، هذا صحيح، لكن هذا قد يرد عليك فيه، قد يرد عليك فيه شيء. ما هو؟ إذا قلت إنه استدلت بأن وجوب المرء السجاق لأنه تمضمر واستنشق. نعم نعم، هو ساقط لأنه هو تمضمر، لكن إذا قلنا إنه تمضمر واستنشق قبل الوضوء، هل نقتصر على المرء والاستنشاق؟ قلنا الوضوء كامل،
الوضوء كامل. نعم نعم هذا صحيح، لكن القصد أن قولنا أنه تمضمض واستنشق قبل الوضوء لا دلالة على الوجوب، لأن يلزم وجوب الوضوء قبل الغسل لأنه تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه. فإذا قلت إن تمضمض واستنشق فيجب، نقول أيضا تمضمض واستنشق وغسل يديه ووجهه ورجليه وجوه الأخرى قبل أن يغتسل. ومع ذلك نقول ليس في واجب الوضوء، إنما الواجب تعينه. ولهذا أخذنا المضمض والاستنشاق وحدهما دون الوضوء دون بقية أعضاء الوضوء، لأن المضمض والاستنشاق في الحقيقة لماذا يجب؟ لأنه إن لم يتمضمض ويستنشق فلا يمكن أن يصل إليها الماء، ما يمكن يصل إليها الماء. أما بقية أعضاء الوضوء فالماء واصل إليها إن توضأ أو لم يتوضأ، فهو إن توضأ غسله مرتين وهذا أكثر، إن لم يتوضأ غسله مرة واحدة. ولهذا قلنا ان الصحيح لا يفترض نية الوضوء مع الغسل، مع نية الغسل ما يشترط، بل يكفي نية الغسل وجمع نيتين في عبادة واحدة موضع نظر، بخلاف ما اذا توضأ فنوى الوضوء مستقل ثم اغتسل ونوى الغسل مستقل، جمع فعل عبادتين منفصلتين، عبادة بنية وعبادة أخرى بنية. أما عبادة واحدة بنيتين يدخل إحدى الأخرى فلا، ينوي الوضوء مع نية الغسل هذا موضع نظر، قلنا إنه يجزئه الوضوء الغسل ويكفيه نية الغسل، لكن إن نوى أخذ بقول الجمهور فلا بأس بذلك كما تقدم. نعم نعم استبقنا كلامه رحمه الله وذكر مع المضمضة والاستنشاق على صحيح فما تقدم، وأدلة تقدمت في وجوبها وأنه واجب في الوضوء وفي الغسل، والدلك بما يمكن دلكه، المعنى أن الدلك ليس بواجب في الغسل هذا في خيال، إنما الواجب ما هو الإفاضة والإسالة، الواجب هو إفاضة الماء على جميع البدن، هذا هو الواجب الإفاضة والإسالة. الدلك بعض العلماء قال يجب الدلك، قالوا إن الغسل لا يسمى غسل إلا بالدلك، وهذا هو معنى، والله عز وجل يقول كنتم جنبا فطهروا، والطهارة تحصل بمجرد الإفاضة. ثم النبي عليه الصلاة والسلام الثابت عن الصحيحين أنه حينما اغتسل توضأ وفعل ما ندب وفعل أمورا قبل الغسل، تقول عائشة وحلميمون أيضا ثم أفاض الماء على جلده كله، أفاض قالوا أفاض وبدنا لم يغسلوا قبل ذلك. الدلك لما يمكن دلكه مثل ماذا؟ مثل شعر الرأس. ثبت في الصحيحين عن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام أدخل يده في الماء ثم أدخلها في شعر عليه الصلاة والسلام وجعل يخلله، فعلى ذلك مرارا ثلاث مرات، وفي لفظ أنه خلل أنه صب على شق الأيمن ثم شق الأيسر ثم صب البقية الماء على رأسها وقالت على وسط رأسه، وهذا في بعض الأفاض خلل شعره. أخذ بعض العلماء من قول الشعرة دخول شعر اللحية لأنه مفرد مضاف يعم جميع الشعور، مفرد مضاف يعم جميع الشعور، وأنه يجب كما تقدم دلكه. لكن هذا هل يقال من الدلك يعني بعد التخليل، أو يقال المراد بذلك هو إرواء البشرة؟ الأمر والله أعلم أنه إرواء البشرة، ولهذا في اللفظ الآخر أنه قال لأسماء التي أسماء بنت سكر أو سود في صحيح مسلم أنه قال وتغمز قرونها في غسل الحي فهو أبلغ من غسل غسل الجنابة. وغمز القرون هو المبالغة في وصول الماء إلى الأصول، فالواجب هو وصول الماء إلى الأصل، فإذا وصل الماء إلى الأصل وروى بشرته الظهر حصل المقصود. كما نقول لا يجب الدلك في الوضوء، لا يجب الدلك كذلك الغسل، لكن الدلك يجب متى؟ فيما إذا كان طريقا إلى الواجب، مثل يكون عليه شعر كثيف في صدره مثلا أو في ذراعيه، يعني يجب الدلك لا لأن الدلك واجب، لكن هنا وسيلة إلى وصول الماء إلى البشر. كما لو أراد يتوضأ وعليه شيء يمنع يدلك حتى يزول ما يمنع، كذلك يشرع الدلك وإن لم يجب كما تقدم على الوضوء، لأنه سبب للاقتصاد في الماء، سبب للاقتصاد في الماء ومبالغة في غسل العضو. نعم. كذلك أيضا ولا يكون شرعيا يعني الوضوء إلا بالنية، لأن النبي عليه قال إنما الأعمال بالنيات، فمن توضأ أو اغتسل بغير نية في رفع الحدث لا يصح الوضوء، لا يصح الغسل. والإنسان كان على ثلاثة فانغمس في الماء بنية التبرد وضوء لا يصح بالاتفاق، ولهذا لا يقدر على مثل هذا. ولو أنه مثلا اغتسل يوم الجمعة بنية التبرد ما يغتسل ما يقدر عليه، لقد من اغتسل غسل الجنابة غسل الجنابة لا يكون بالنية، فالغسل المشروع سواء كان واجب أو مستحب لا يحصل مقصوده إلا بالنية، ولا يكون شرعيا إلا بالنية، بقوله عليه الصلاة إنما الأعمال بالنية، قوله وإن كنتم جنوبا فطهروا، ولا يكون غسل جنابة إلا بالقصد إليه، والقصد إليه لا يكون إلا بالنية لرفع موجبه. هذا يشمل جميع ما تقدم من موجبات الغسل. تقدم معنا خلاف في بعض المسائل التي فرق بين التيمم والوضوء، والصواب ان النية واجبة في الجميع في جميع انواع الطهارات لانها عبادة، والاعمال بالنية وبعضها لا عمل الا بالنية. نعم نعم. نقول ما غسل صحيح، ما غسل صحيح، لكن يجب عليه تمضمض ويستأجر. لكن ايش نقول الان لو طالت المده؟ طيب لو طالت المده، اقول لو طالت المده مثلا اغتسل مثلا اول النهار ثم تذكر مثلا بعد 3 ساعات او ساعه وقد نشف بدنه، يعني الان يقول شو اسوي انا؟ ايش نقول؟ نعم ثم يستنشق ولو نشف جيده. نعم لا تشترط الموالاة، صحيح لا تشترط الموالاة، لا تشترط الموالاة في الغسل، لا تشترط الموالاة. وفي حديث رواه ابن ماجه ورواه غيره ذكر بعض صاحب المنتقى أنه عليه الصلاة والسلام وأنا ما استحضر سنيدها لكن لعنها بمجموع أنها جيدة، أنه عليه الصلاة والسلام اغتسل ثم رأى لمعة بعد ذلك في بدنه فعصر عليها شيئا من رأسه من شعر رأسه عليه الصلاة. ثم نقول إن الأصل عدم وجوب، لا دليل على وجوب الموالاة، لأنه عبادة مستقلة، والله عز وجل قال وإن كنتم جنوبا فاطهروا. ومما يدل عليه أيضا ودليل أيضا يظهر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أيرقد أحدهم جنوب قال إذا توضأ، أمره بالوضوء ماذا؟ إذا أراد نام، وإذا نام إذا توضأ ثم نام يؤمر بالغسل ولا يؤمر بعد ذلك هو. فكأن الوضوء متصل بالغسل وفصل بينهما نوم، دل على الموالاة لا تشترط. ثم أيضا فائدة أخرى يدل على أن وضوء الجنوب يخفف الحدث، أيرقد أحدنا وجنب؟ قال نعم إذا هو توضأ، سماه وضوء، سماه وضوء، فلا يكون وضوء إلا وقد رفع الحدث عن تلك المواضع، تلك المواضع لأن قد غسلها سماه وضوء. دل هذا أيضا دليل مستقل في الحقيقة، إذا تأملته وجدته دليلا مستقلا في عدم اشتراط الموالاة. ولهذا قال بعض العلماء وقاله بعض التابعين الصحابة أظن الشداد بن أوس رواه ابن أبي شيبة وغيره أنه قال إذا توضأ الجنب فقد ذهب عنه نصف الجنابة، وقال نحو من ذلك نصف الجنابة، وقال غير ذلك، معنى أن وضوء الجنب يخف الجنابة. حتى قال بعض العلم إنه إذا توضأ له أن يقرأ القرآن، أن يقرأ القرآن، لأنه حدث بين الحدثين دون الحدث الأكبر وأرفع من الحدث الأصغر وهو الحدث الأصغر. وهذا كما تقدم دليل على أنه ليس بشرط. نعم نعم. تحليل اللحية ما أدري عن هذا، ما أدري والله في العلم ولا أعرف شيء في هذا في الوضوء في الغسل. لا، اللي ورد حديث أنس في الماء هذا في الوضوء، كان يخلي اللحية في أنس أخذ كفا من ماء ووضع تحت حنفه، طريق الوليد بن جروان، كل حديث ضعيفة، لكن صحح جمع العلم هي حديث كثيرة جدا من نحو 10 أحاديث مجموعها تكون يعني قد تقرب من باب الصحيح غير هذا في الوضوء. في الوضوء أما في الغسل ما أعرف أنه كان ذكر تخليل اللحية، إنما أخذوا من قوله كان يخلل شعره، أو الشعر هذا يشمل شعر الرأس وشعر اللحية. نعم اطلع الصوت. هو حديث أنس هذا ذكر هو جاء في الوضوء، هو جاء في الوضوء حديث أنس نعرف نفس التخليل هذا فعل، نفس التخليل هذا فعل، وهم قالوا إن نفس التخليل في الوضوء سنة، في الوضوء سنة، في الوضوء يمكن إن يقال مثلا من باب يعني إن يشرع من باب الأولى إذا كان تخليلها، يعني إذا قلنا المشروع للتخليل ما بيشكال، يستدل به من جهة الأولى، يعني إذا كان يشرع تخليل اللحية في الوضوء تخليلها في الغسل أولى، لكنه واجب على كلها. نعم بجمعها أولى، يعني طهارة وطهارة الجنابة أولى، لكن هذا إذا كانت اللحية كبيرة. أما إذا كانت اللحية من الخفيفة ترى البشرة هذا لا يجب فيه التخليل، لأن الغسل عبارة الماء يصل إلى الجنب. نعم نعم نعم. يقال الآن ما مضى يعفى عنه أو خاصة للتأويل، للتأويل عندنا شيء يسمى يعني فعل ما له أي سلف، مثل إنسان مثلا يتوضأ من الجنابة من اجتناب ما يعرف، يعني يقع من منه ما يعرف الغسل مثلا، ربما يحتلم ولا يعرف الغسل، هذا لا تأويل له ولا وجه له. وهناك شيء له وجه للتأويل، أن يكون مثلا ترك أمرا هو واجب على صحيح من الأقوال إذا أكسن، لكن هناك قول لا يوجد من العذاب، هذا أمر يسير، الأمر يسير. لكن لو كان ترك أمرا جهلا فهذا إن كان مثله يعذر، دلت السنة على أن من ترك أمرا فعله معذورا بالجهل فلا يؤمر بالإعادة. ولهذا جاءت المرأة لما قالت يا رسول الله إني استحاضوا 7 سنين منعتني الصوم والصلاة، 7 سنين ما كانت تصلي، أخبرها النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا ليس في الحي، إنما هو عرض استحاضة، ولم يأمرها عليه الصلاة والسلام أن تعيد. وفي قصص عدة، عمر رضي الله عنه مكث مدة لما كان عمار بن ياسر في سفر أو في سرية، عمار تمرغ رضي الله عنه كما تمرغ الدابة، يقول تمرغ كما تمرغ الدابة، وعمر رضي الله عنه لم يتمرغ، يعني لم يتيمم ولم يتنزم جوع التيمم أو لم يعرف ذلك، ولم يقل أنه صلى رضي الله عنه، ولم يأمره النبي بذلك، كذلك الذين كانوا في حال الصوم في حديث ابن حاتم في لسان بن سعد كان يضع خيط ابيض وخيط اسود، يضع خيط ابيض وخيط اسود، فاذا تبين خيط ابيض وخيط اسود امسك. انا قد طلع الصبح يظن الخيط الابيض والخيط الاسود هو هذا الخيط، ما احد يظن بياض الليل بياض النهار وسواد الليل. الحديث بطوله كما هو معلوم للصحيح، وهذه أخبار دلت من فعل عليه الصلاة والسلام من هذه على هذا المعنى، ولهذا قال ذكر تقي الدين مثل هذا لا يؤمر، لا يؤمر بالإعادة، ومثل ما يقع من بعض الناس من يقع من التفريط فلا نأمر من ذلك.
هذا أول مقولة خلينا نشرح فيها. ها؟ الذي؟ ها؟ الذي؟ طيب.
ولدب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين ثم القيام. يندب يعني قبل الغسل تقديم غسل أعضاء الوضوء. وهذا سنة ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ومن حديث ميمونة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ قبل الغسل. في حديث ميمونة أنه أخر غسل القدمين، في حديث عائشة أنه توضأ يعني وضوءا كاملا، وفي بعض وعند مسلم أنه أخر غسل القدمين. إذن المحفوظ عن عائشة أنه لم يؤخر غسل القدمين، وظهر أنه ربما وقع له عدة أحوال يعني في أحوال عدة، تارة ربما قدمها وغسل واستوفى أعضاء الوضوء، وتارة ربما أخر غسل القدمين عليه الصلاة والسلام. وقد يكون هذا بحسب الحال، يكون مثلا المكان الذي هو فيه مكان لين، وإذا صب الماء أصابه شيء في قدميه من أثر الطين، فكان من الحكمة والمصلحة ألا يغسل قدميه، لأنه لو غسل قدميه الآن توضأ وغسل قدميه فيصيبها بالتراب، يصيب الماء التراب فيصيب قدميه شيء من الطين فيحتاج إلى غسل مرة ثانية، فأخر غسلهما مع غسل بدنه. وندب تقديم يعني يندب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين. وكما تقدم هذا ثبت الصحيح أنه ربما أخر غسل القدمين عليه الصلاة والسلام وربما قدمها. المعنى أن هذا جائز وهذا جائز على الصحيح، هذا يجوز وهذا يجوز على الصحيح، وكله نقي. وفي تقديم أعضاء الوضوء جمع بين الطهارتين، طهارة الصغرى والطهارة الكبرى، وهذا سنة ولا يشرع تأخيره بعد الوضوء بعد الغسل. وثبت عن التلميذ وغيره أنه عليه الصلاة والسلام لم يتوضأ بعد الغسل، أو ما توضأ بعد الغسل عليه الصلاة والسلام، لم يكن يتوضأ، أي عائشة لم يكن يتوضأ بعد الغسل عليه الصلاة والسلام، إنما وضوءه قبل الغسل. والذي يؤخره بعد الغسل غسل القدمين أحيانا، غسل القدمين أحيانا هذا يغسله ويؤخره. وربما قدم كما تقدم، يعني قدم غسل القدمين. ثم الوضوء يشرع فيه على الصحيح التدليك، اعتبر حديث عائشة في الصحيحين لم تذكر شيئا من هذا، كذلك حديث ميمونة بعضها أنه توضأ وضوء أو للصلاة. قد يؤخذ من هذا أنه بالوضوء الكامل، لأن الغالب الأحوال أنه كان يتوضأ ثلاثا ثلاثا عليه الصلاة والسلام، وربما توضأ مرة مرتين، ربما توضأ مرة مرة، لكن ثبت عند النسائي بسند صحيح فتوضأ ثلاثا ثلاثا، ببعضها أنه غسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا وكذلك رجليه. أما الرأس لم يأتي شيء صريح فيه، ويمكن يقال أنه أيضا يعني يمسح، وظهر الروايات في قولها توضأ، ظهر الروايات أيضا أنه عليه الصلاة والسلام توضأ وضوءا كاملا في جميع أعضائه. وعلى هذا إذا توضأ يحصل المقصود والمصلحة، إذا توضأ يحصل المقصود والمصلحة فلا يحتاج إلى غسل هذه الأعضاء، ثم يعينه في أن يستخدم أعضاءه في تنظيف بدنه. لأنه حينما لا يتوضأ فيحتاج إلى أن يغسل أعضاءه ثم يغسل يستعمل يديه لغسل بدنه، لكن إذا غسل أطرافه يكون أيسر له، فيستخدم أطرافه في دلك بدنه وفي تناول الماء بدنه فيكون أيسر وأعون له وأبلغ في الاقتصاد، أبلغ في الاقتصاد في غسل الأعضاء. وثم التيامن، التيامن مشروع، قد ثبت في الصحيحين عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام غسل شق رأس الأيمن ثم شق رأس الأيسر، وفي غسل الثالثة ثم صب على رأسه، كما تقدم أنه أيضا صب على وسط رأسه عليه الصلاة والسلام ثلاث غسلات، بعضها خلل تقليل الأيمن ثم الأيسر. فالبداعة باليمين في الغسل كالبداعة باليمين في الوضوء، لكن ليس بواجب، بخلاف الوضوء فإن الصحيح أنه يجب البداعة باليمين، وإن خالف ذلك الجمهور وقال إنه لا يجب الابتداء باليمين، فلو أنه غسل يده اليسار أجزأ قبل اليمين والرجل اليسار قبل أجزأ، لكن الصحيح يجب التيمم، والأدلة واضحة في هذا، تتيمم بغسل اليمين. وهل يلزم تيمم في جميع البدن الشق الأيمن؟ الأظهر أن أيضا يشرع غسل الشق الأيمن، وهذا فيما يغلب على ظني، وأنا لا أستحضر وأنا يغلب على ظني أنه جاء في رواية أنه غسل شقه الأيمن، لكن يحتاج إلى التأكد من هذه الرواية أنه غسل شقه الأيمن عليه الصلاة والسلام. أما شقه الرأس شق رأس الأيسر شق رأس الأيمن هذا واضح في الرواية صحيح البخاري، هو والله نفس صحيح شقه الأيمن أيضا فيما يغلب على ظني أنه جاء في رواية شقه الأيمن، لكن تأكد منها. وبالجملة هو يؤخذ من ابتداء الرأس، إذا براس يدل على البداعة بالشق الأيمن هو الأكمل والأفضل، أخذ أخذا من ابتداء بشق رأسه الأيمن، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.